زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن صلاة الجماعة وحكمها، وأن بعض العلماء قال هي سنة مؤكدة، وقال بعضهم فرض على الكفاية، وقيل شرط لا تصح الصلاة إلا به إلا لعذر. والأصح أن صلاة الجماعة فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة. وذكرنا أدلة الأقوال المختلفة، تحدثنا في الدرس الماضي عن صلاة الجماعة والخلاف في حكمها، وأن من أهل العلم من قال هي سنة مؤكدة، وقيل فرض على الكفاية، وقيل صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة إلا بها، يعني بالجماعة، إلا لعذر. وأن الأصح أن صلاة الجماعة فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب أتباع الإمام أحمد رحمهم الله، فمن صلى منفردا من غير عذر فصلاته صحيحة وفيها فضل، لكنه يأثم بترك الجماعة. وذكرنا أدلة هذا القول من القرآن والسنة، وذكرنا أن الأصل في صلاة الجماعة أنها تفعل في المسجد ولا تفعل في غير المسجد إلا لعذر، لا تقام الجماعة في غير المسجد إلا لعذر، طبعا هذا بالنسبة للرجال. وذكرنا أن صلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء، والمقصود سماعه بالصوت المعتاد من مؤذن صيت لسامع حسن السمع، مع عدم وجود ما يمنع السمع من نوافذ مغلقة أو عوازل أو جدران، مع هدوء الأصوات، وأن من كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبر لا يلزمه الحضور إلى المسجد، وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة. وقلنا إن صلاة الجماعة لا تجب في غير الفرائض، وأن النوافل لا تجب لها صلاة الجماعة، وأنها قسمان: الأول تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، والثاني لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك. ولكن إذا صليت قيام الليل وصلاة الضحى أحيانا جماعة فلا بأس بذلك. وأن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، ولكن إذا وجد جماعة من النساء مجتمعات في بيت أو مدرسة أو جامعة أو سكن داخلي فيستحب لهن أن يصلين جماعة، وأن في صلاتهن جماعة خير، وأن الإمامة تجهر بهن في صلاة الجماعة، وإذا وجد الرجل الأجنبي فتخفض صوتها، وأنها يعني الإمامة تقف وسط النساء. وتكلمنا أن أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه بلا خلاف بين العلماء، وأنه كلما زاد عدد المصلين زاد الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وهذا الحديث قد رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ورواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله: المراد بالأجزاء، لأن الحديث فيه ذكر الأضعاف وذكر الدرجات. قال ابن رجب: والمراد بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد، والله أعلم، وهو أن صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عند الله، لها ثواب مقدر معلوم عند الله، صلاة الشخص الواحد الفذ لوحده لها ثواب مقدر معلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 أو 27 فتح الباري. وفي حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة. وأما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة فذكر أنها أفضل ب25 درجة، وقد اختلف العلماء في وجه الجمع بين الحديثين. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11 وجها للجمع بينهما، بين 25 و27، هي أفضل ب25 ولا أفضل ب27؟ كيف نجمع بين الروايات بين 25 و27؟ فقال بعضهم: ذكر القليل لا ينفي الكثير، ف25 داخل في 27 والنتيجة أنها 27. وقال بعضهم: لعله صلى الله عليه وسلم أخبر ب25 ثم أوحي إليه أنها 27 زيادة فضل من الله تعالى، مثل ما أوحي إليه أن أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربع ثم ثلث ثم نصف، ثم أوحي إليه أنهم ثلثاء أهل الجنة. طيب، قيل أيضا: السبع مختصة بالفجر والعصر لفضل هاتين الصلاتين، ف27 في الفجر والعصر، و25 في بقية الصلوات. وقيل أيضا: ال27 مختصة بالصلاة الجهرية وال25 بالصلاة السرية، ظهر عصر. ومن أوجه الجمع التي ذكرها النووي رحمه الله أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فتكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظة المصلي على هيئاتها وخشوعها، وبالنسبة لكثرة جماعتها وبعد المسجد وشرف البقعة ونحو ذلك. ولعل هذا القول أظهر وأقرب، أن 25 و27 يختلف ذلك باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فليسوا سواء. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقالت طائفة: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، وربما يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجد، واحد يمشي واحد يروح راكب بالسيارة، والبعد، واحد بيته أمام باب المسجد واحد بيته بعيد، وكثرة الجماعة، مسجد صلي فيه 3-4، مسجد صلي فيه 100، وقدم المسجد، فهذا مسجد عبد الله فيه سنوات طويلة، وهذا مسجد مفتتح حديثا، وكون المشي على طهارة، فهذا يتوضأ في بيته ويأتي المسجد، وهذا يتوضأ في حمامات المسجد، فأيهم أفضل، الذي يتوضأ في بيته ويأتي على طهارة أم الذي يأتي على غير طهارة ويتوضأ في حمامات المسجد؟ الذي يأتي على طهارة. ولذلك قال لك واحد: يتوضأ في البيت، قال: يتوضأ في حمامات المسجد. قال واحد تفضل توظف المكتب عندنا، قال لا بتوظف حمامات المسجد، خلاص مسجد. إذا كان الوضوء متيسرا لك قبل الخروج إلى المسجد فوضوءك قبل الخروج أفضل من تأخيره للوضوء في مواضع المسجد مثلا. لكن قد لا يتيسر الإنسان الوضوء قبل أن يأتي فيتوضأ في مواضع المسجد، قد ينتقض وضوء أثناء الطريق فيتوضأ عند المسجد. كذلك من أوجه التفاوت المسابقة إلى الصف الأول مثلا، أن يكون عن يمين الإمام أو عن شمال الإمام مثلا، أن يدرك تكبيرة الإحرام أو لا يدرك تكبيرة الإحرام مثلا، أن يكون منتظرا للصلاة من الصلاة التي قبلها مرابط في المسجد، أو يأتي لأجل الصلاة هذه بعد أن خرج من المسجد للصلاة التي قبلها. هذه فروق تؤدي إلى فروق في الدرجات بالنسبة للمصلين، ولعل هذا هو الأظهر في الجمع بين تعدد الروايات واختلافها في أجر الجماعة. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة تعليل المضاعفة فقال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. فماذا تقول الملائكة في دعائها وصلاتها؟ تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وعلى هذا فقد تضاعف الصلاة في جماعة أكثر من ذلك، يعني أكثر من 27، إما بحسب شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة فقد تصل إلى 70 ضعف، أو شرف المكان كالمسجد الأقصى 500، المسجد النبوي 1000، المسجد الحرام 100,000، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب، هذا الفضل والأجر هل هو خاص بصلاة الجماعة في المسجد أم يشمل أي صلاة جماعة حتى لو كانت في مدارس، في مكاتب، في بيوت؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الفضل عام في كل صلاة جماعة، لأن إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ يفيد بأن الحكم المذكور في المضاعفة معلق بالجماعة فقط. اختار هذا بعض العلماء مثل القرطبي رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم، قال العراقي رحمه الله: ولكن ظاهر الرواية المذكورة في الصحيحين يقتضي التقييد بالمسجد، أن هذه 27 لا تحصل إلا لمن يصلي جماعة في المسجد وليس جماعة في أي مكان آخر، وذلك لما ورد في الحديث من الإشارة إلى العلة بقوله تفضل 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فعلل ما ذكر من الثواب أولا بما ذكره ثانيا من الخروج إلى المسجد، وكذا قوله في أول الحديث تزيد على صلاته في بيته وسوقه، فممكن يصلي جماعة في البيت وفي السوق، في المحل، في الشركة، في المكاتب، في الدكان، وربما كانت صلاته في بيته أو في سوقه جماعة فرتب عليها الفضل بالتضعيف المذكور، والله أعلم. فيقصد العراقي أن التضعيف مرتبط بالمسجد، لأنه فضل الجماعة التي تصلى في المسجد على من صلى في بيته أو سوقه، وقد يصلي في بيته جماعة ويصلي في سوقه جماعة. وقال ابن حجر رحمه الله: الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، قال: وهو الراجح في نظري، فتح الباري. قال البخاري في صحيحه: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، فلو كان يكفي أي جماعة كان جمع بمن معه في البيت وصلى وما تكلف بالذهاب إلى مسجد آخر. قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه. طبعا الأسود من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه، قال لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، انتهى من فتح الباري. ولذلك ذهب كثير من السلف أنه إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد يذهب إلى مسجد آخر، فكان كثير من السلف يفعلونه حرصا على الأجر، ولو كان الأجر يحصل بمجرد صلاتها في جماعة لرجعوا إلى بيوتهم وصلوا بأهليهم جماعة. وممن ورد عنه أنه كان إذا فاتته الجماعة في مسجد ذهب إلى مسجد آخر لأجل فضيلة الجماعة في المسجد، حذيفة رضي الله عنه. فعن معاوية بن قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق عليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة، المصنف ابن أبي شيبة. وقال حماد بن زيد كان ليث بن أبي سليم إذا فاتته الصلاة في مسجد حيه اكترى حمارا، استأجر ليموزين، اكترى حمارا فطاف عليه المساجد حتى يدرك جماعة، مسد بن الجعد. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد. يعني لو قال واحد طيب نحن نخرج للبر في آخر الأسبوع مثلا، ما في مسجد في البر، يعني خلاص راح علينا الأجر 25 ما في ولا 27 خلاص؟ نقول لا، إذا ما كان عندكم مسجد أصلا فيحصل لكم الأجر، لأن المسجد لو وجد لصليتم فيه، فما منعكم من الصلاة في المسجد إلا عدم وجود المسجد. هذا يفيد المبتعثين الذين يذهبون للخارج فلا يوجد مسجد، أحيانا في بلد كفر ما في مسجد فيكترون، يعني يستأجرون شقة صالة يصلون فيها جماعة، والله يعلم أنهم لو وجدوا مسجدا لذهبوا إليه ولكنهم لا يجدون مسجد. فهل يحرمون من المضاعفة؟ الجواب لا. إذا ما كان في مسجد فصلوا جماعة فأجرهم حاصل إن شاء الله، لأن الذي منعهم من الصلاة في المسجد عدم وجود المسجد. قال العلماء في فتوى اللجنة الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد، محصورين، مسجونين، مقيدين، يعني جماعة لكن لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد. أحيانا يصير مرابطة، أحيانا يصير مثلا مجموعة أطباء في مستشفى مرضى فهم يصلون جماعة لكن لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم. قالت اللجنة أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل، والعلم عند الله سبحانه. إذن المسجد المسجد إلا إذا ما في مسجد أو ما استطاع الذهاب إلى المسجد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أجر 27 درجة لا يكون إلا في الجماعة الأولى فقط. طبعا قبل أن نلج هذه المسألة، لو واحد صلى في جماعة لكن قصر في الذهاب المسجد فهل صلاته مثل صلاة الفذ؟ الجواب لا، صلاته أفضل من صلاة الفذ ولو ما نال 27 بالذهاب إلى المسجد، لكن كم يكون له؟ يعني 10 15 5 الله أعلم. لكن لا شك أن من صلى جماعة ولو كان يستطيع يذهب للمسجد صلى جماعة فصلاته أفضل من صلاة الفذ. من الأمثلة على صلاة الجماعة مع وجود مسجد لعذر، مثلا طلاب المدرسة الابتدائية في صلاة الظهر، الآن لو قيل لهم يلا اخرجوا لصلاة الظهر في المسجد، فوضى عارمة والله أعلم ماذا سيحدث، وفي مفسدة. فالمدرسون الذين يلزمون لضبطهم سيصلون معهم، فهؤلاء معذورون بعدم الذهاب إلى المسجد. الآن نأتي إلى قضية إيش؟ هل التضعيف خاص بالجماعة الأولى في المسجد أو يشمل الجماعة الثانية في المسجد والجماعة الثالثة في المسجد؟ يعني خلاص الآن عرفنا أن الراجح أن التضعيف لصلاة الجماعة في المسجد وليس أي جماعة إلا المعذور. طيب، وأن من صلى في جماعة فهو أفضل من صلاة الفدعة في جميع الحالات حتى مع وجود مسجد وكسل عن الذهاب إليه، لكن صلاة مع جماعة سيبقى لها ميزة. لكن الآن 27 هذه هل هي خاصة بالجماعة الأولى في المسجد أم تشمل الجماعة الثانية والثالثة في المسجد؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أجر 27 درجة لا يكون إلا في الجماعة الأولى فقط، أما الثانية فلا شك أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد، لكن كون الجماعة الثانية تنال أجر الجماعة الأولى فهذا ليس بصحيح، وإلا لكان كل الناس يذهبون إلى المسجد متى شاءوا ويصلون جماعة ويقولون أخذنا أجر 27 درجة، فهذا لا أعلم أحدا قال به، أي أن الصلاة الثانية كصلاة الأولى في الحصول على أجر 27 درجة، لا أعلم أحدا قال بهذا لقاء الباب المفتوح. ولأي جماعة مثلا يتأخرون لغدا ويتأخرون ثم يقول نروح المسجد نحن نصلي جماعة ما في مشكلة نأخذ أجر 27، فأجر 27 خاص بالجماعة الأولى، لكن الجماعة الثانية في المسجد ما لهم أجر؟ بلى لهم أجر، أفضل من صلاة الإنسان وحده بلا شك، وأفضل من صلاة الإنسان في بيته نعم، على الأقل هذا لما جاء المسجد في خطوات، في دعاء دخول المسجد في أجر، فهو أتيان المسجد في أجر بلا شك، حتى الجماعة الثانية حتى الجماعة الثالثة، لكن الذي ينال 27 هم الجماعة الأولى، ومن بعدهم يأخذون أجرا لكن أقل منهم. استدل بالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة على أن صلاة الجماعة سنة، لأنه قال إنها أفضل 27، فقوله صلاة الجماعة تفضل يدل على عدم وجوب الجماعة، هكذا قال بعضهم، لكن هذا الاستدلال ضعيف، لأن ذكر أن الشيء الفلاني أفضل من الشيء الفلاني لا يعني أن الأفضل مستحب، وقد يكون واجبا. ولو قلنا مثلا الزواج أفضل من الزنا، الزواج خير من الزنا، الصلاة خير من النوم، هل معنى ذلك أن النوم عن الصلاة صحيح مثلا؟ لا، ذكر الأفضلية لا يعني تجويز الأمرين، وذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب، احفظوا هذه القاعدة، ذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فهل معنى أن هذا خير من هذا يعني أن الأول جائز؟ لا. فإذا قلنا إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله أفضل من التجارة مثلا والدنيا ونحو ذلك، فهذا لا يدل على جواز الانشغال بتلك الأشياء عن الجهاد، ما يدل. فهل نقول إن صلاة الجماعة سنة لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم؟ مجرد قول خير لكم يعني أن البيع وقت صلاة الجمعة جائز لأن صلاة الجمعة خير من البيع وقت الصلاة؟ الجواب لا. وفي هذا الحديث رد على من قال صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، لأن بعضهم يعني زاد في المسألة وقال صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وما تصح الصلاة إلا بالجماعة، فيقال المفضل عليه فيه فضل، المفاضلة تدل على ماذا؟ فيقال المفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل، ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحا. يعني لو واحد قال كيف نستدل بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27، كيف نستدل فيه على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة؟ نقول لأنه فضل شيئا على شيء، ذكر أن في كل منهما أجر، يعني صلاة الفذ فيها أجر، صلاة الجماعة ب27 ضعف. لو كانت الأولى صلاة الفذ حابطة وباطلة، فهل سيكون فيها أجر أصلا؟ إذا ما دام ذكر أن فيها أجرا ولكن الجماعة هذه أفضل ب27، يعني أن الأولى صحيحة مجزئة مسقطة للوجوب، لكن لا يعني أنه لا يأثم عليها على ترك الجماعة، يعني ولا يعني أيضا بطلانه في الجانب المقابل. قال الشيخ في شرح الممتع: وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة ضرورة أن فيها فضلا، إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ولم يرويه ابن ماجه كما يفهم من قول المصنف رواه أهل السنن. ولفظ الحديث: عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، جمع فريصة وهي اللحمة بين الجنب والكتف، ترجف عند الخوف وتتحرك وتضطرب. وسبب ارتعاد فرائص الرجلين الهيبة، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة والحرمة الجسيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، يعني منازلنا. قال: فلا تفعلا، يعني لو صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة لا تجلسا خلف الناس هكذا، الذي ينظر إليكما إما أنه يظن أنكما لستما بمسلمين ولا تصليان مع المسلمين، أو أنكما تتهمان الإمام فلا تريان صحة الصلاة خلفه، أو أنكما لا تباليان بالصلاة فأنتما جالسين هكذا والناس يصلون، يعني منظر من ناحية الذوق الشرعي خطأ، ناس تصلي وناس جالسين وراء. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. وفي هذا الحديث دليل على أنه يستحب لمن حضر صلاة الجماعة أن يصلي معهم مع الجماعة ولو كان قد صلى الفريضة قبل ذلك. ولا يخلو من حضر الجماعة من حالين، من حضر الجماعة لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون قد صلى منفردا ثم حضر المسجد فوجد الجماعة قائمة، فيستحب له أن يصلي معهم باتفاق العلماء، وذلك لتحصيل الفضل. الثاني: من صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى، فإذا صلى الفرض منفردا ثم جاء المسجد فوجد الجماعة قائمة، فيستحب له أن يصلي معهم باتفاق العلماء. لماذا؟ لتحصيل الفضل. مثاله: شخص استيقظ من النوم فظن أن الجماعة في المسجد انتهت فصلى، ثم سمع التكبير فذهب، وجد الجماعة قائمة، فماذا يفعل؟ يصلي معهم، فإذا هو صلى وحده. الحالة الثانية: أن يكون قد صلى في جماعة ثم جاء المسجد فوجدهم يصلون، فهل يصلي مع هؤلاء أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما يشمل ما إذا صليا جماعة. قال المبارك فوري رحمه الله: وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادة، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون، أي يصلي معهم؟ قال: نعم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد، فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة، فصلينا مع المغيرة بن شعبة، يعني صلاة الجماعة، مع أنه كانوا قد صلوا مع أبي موسى جماعة. ذهب المالكية والحنفية إلى أن من صلى في جماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى، لأنه قد حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد. استدلوا بحديث رواه النسائي عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون. البلاط وهو موضع المدينة. قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما لك لا تصلي؟ قال: إني صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. وفي لفظ أبي داود: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. والحديث صححه العراقي والنووي والألباني، لكن بماذا أجاب الذين قالوا بالإعادة؟ يعني من صلى في جماعة وجاء إلى مسجد وجدهم يصلون يصلي معهم ولو كان صلى الفريضة في جماعة من قبل. طبعا دليلهم الحديث واضح، حديث مسجد الخيف صلاة الفجر واضح، لكن بماذا سيجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا بأن المراد أن يصليهما، المراد بالنهي أن يصليهما كلتاهما على وجه الفرض، أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض، هذا النهي. أما يصلي الأولى فرض والثانية نافلة جماعة ما في مانع، النهي لا يشمل هذه الصورة. لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، يعني ما تصلي الفريضة، أن تصلي الظهر فريضة ثم تعيد الظهر مرة ثانية فريضة، لأن الله فرض خمس صلوات ما هو ستة، فلا تعاد صلاة الفريضة في اليوم مرتين، لكنك صليت الأولى فريضة والثانية بنية نافلة ما في مانع، ولا يشمله النهي الوارد في الحديث. وهناك وجه آخر في الجمع بين الحديثين ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقا من غير سبب، يعني مثل الموسوس يصلي الفرض ثم يقول: لا يمكن ما قريت الفاتحة، ويعيد، بعدين يقول: لا يمكن ما سجدت، ويعيد، لا يمكن ما توضيت، ويعيد الوضوء، يعيد الصلاة، ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد، موسوس مسكين. هذا لو أردت أن تعظه تقول: يا أبي أنت كم مرة تصلي، كم مرة تصلي، كم مرة فرض الله الصلاة؟ تبغى تزيد روح صلي نافلة، تعيد الفرض، أنت الآن تعيد الفرض واثنتين وثلاثة وعشرة وعشرين، تعيد الفرض، لا تعاد صلاة في يوم مرتين، روح صلي نوافل، زد من النافلة، تعيد الفريضة بلا وجه حق. هذا تعذيب لنفسك ومخالفة لنهي نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا عمل غير مشروع، وهذا يعني عملك هذا باطل في باطل، لا تعاد صلاة في يوم مرتين. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة. وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة، ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلي معه. مجموع الفتاوى. طيب، ترك ابن عمر الصلاة معهم يحمل على ماذا؟ لأن ابن عمر جالس على البلاط ما صلى. أن يكون رضي الله عنه قد فهم من الحديث أن من صلى في جماعة لا يعيد صلاته، ولم يبلغه حديث يزيد بن الأسود حتى لو صلى في جماعة يعيد في جماعة إذا جاء إليها، لكن بنية إيش؟ النافلة. فإن قال قائل: هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة؟ بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة يذهب إلى المسجد الآخر لإعادة، مثلا مسجدنا يصلي مبكرا، فهل يشرع الإنسان يصلي فيه ثم يتقصد مسجدا يصلي متأخرا ويذهب ليصلي معهم؟ الجواب: لا يسن، لا يشرع. لكن ذهب لحاجة فوجدهم يصلون، يجلس يتفرج على الناس فيصلي معهم. طيب لماذا ليس هذا مشروعا؟ يعني يجي واحد من باب الخير يبدأ في أول مسجد مبكر في البلد يصلي معهم، ثم يروح المسجد الذي بعده يصلي معهم، ثم يذهب المسجد الذي بعده يصلي معهم. مثال آخر: واحد يأتي إلى مسجد صلاة جمعة يصلي مبكرين يصلي معهم، ثم يذهب المسجد الثاني يصلي جمعة بعدهم يصلي معهم، ثم يأتي المسجد الثالث يتأخرون في البلد يصلي جمعة فيصلي معهم، يقول أبغى زيادة الخير. فنقول له: هذا عمل غير مشروع، لأنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا. متى كانوا يتتبعون المساجد ويلاحقون المساجد؟ لما تفوته الجماعة في مسجده يلحق ويتابع مساجد، يروح يركض أو يذهب إلى المساجد الأخرى. ولو كان هذا من أمور الخير، يعني أن الواحد يصلي مع جماعة في مسجد ثم يذهب قصدا إلى مسجد بعد ليصلي معهم ثم يذهب قصدا، لو كان هذا كان فعله الصحابة وما تركوه. الشرح الممتع 457. طيب، هل الحكم هذا يعني أنك إذا صليت في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر وجدتهم يصلون تصلي معهم عام في كل الصلوات، أم يستثنى منه صلاة المغرب مثلا لأنها وتر؟ وكيف تعيد الوتر؟ يعني أنت الآن في مسجد صلاة المغرب صليت معهم، ذهبت إلى مسجد آخر في صلاة مغرب، فهل تصلي معهم أم أن المغرب لها وضعية خاصة؟ ذهب الجمهور، يعني جمهور العلماء، إلى أنه لا تعاد صلاة المغرب لأن التنفل بالثلاث بعد المغرب مكروه ولا نظير له في الشرع، فإذا أعادها شفع بجعلها أربعا أو اقتصر على اثنتين. يعني إذا صليت في مسجد المغرب ثلاثة ثم ذهبت إلى مسجد آخر فوجدتهم يصلون المغرب، ماذا تفعل؟ إما أنك تجعلها أربعا، يعني تجيب ركعة بعد الإمام فتصبح أربعا، أو تقتصر على اثنتين لتصبح نافلة كمن دخل مع الإمام في الركعة الثانية من المغرب. يعني إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من المغرب في مسجد ثاني وأنت صليت في المسجد الأول سلم معه، هذا عند الجمهور. وقال ابن حزم: فإنهم احتجوا في المنع من أن يصلي مع الجماعة التي تصلي المغرب خاصة بأن قالوا إن المغرب وتر النهار، فلو صلاها ثانية يعني ثلاثة وراء ثلاثة كم صارت؟ ستة، فأبطل كونه وترا. قال: وهذا خطأ، لأن إحداهما نافلة والأخرى فريضة بإجماع منا ومنهم، والنافلة لا تشفع الفريضة بإجماع منا ومنهم. وقالوا: لا تطوع بثلاث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذه أدلة الجمهور اللي قالوا المغرب لها استثناء. ليش؟ قالوا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني النافلة، يعني فأنت الآن صلي نافلة، ليش صلي ثلاثة؟ فذلك اثنين أو أربعة. ابن حزم قال: هذا لا حجة لهم فيه، لأن الذي وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هو الذي أمر من صلى ووجد جماعة تصلي أن يصلي معهم، ولم يخص صلاة بعد صلاة، وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو بثلاث. القول الثاني إذن ما هو؟ قول الجمهور عرفناه: من صلى المغرب ثلاثا، من صلى المغرب في مسجد أو جماعة ثم أتى مسجدا فوجدهم يصلون فيصلي اثنين أو أربع مثلا. ذهب الشافعية إلى أنه يصلي ثلاثا بنية نافلة وما يضره لعموم الحديث. وقال الخطابي: إن يعني هذا الحديث على العموم، فصلي معهم ما استثنى. وكذا في عون المعبود قال: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه عليه السلام يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه ولم يستثني صلاة دون صلاة؟ يعني ما قال إلا المغرب، قال فليصلي معه. واختار هذا القول أيضا الشيخ ابن عثيمين شرح ممتع. إذن هذان قولان العلماء كلاهما اجتهاد صحيح سائغ، يعني ما في شيء، سواء اتبعت هذا أو اتبعت هذا، ليست مسائل إنكار، يعني مسألة اجتهادية. لكن الصلاة الثانية هل هي نافلة أو فريضة؟ نافلة عند الجمهور لقوله في الحديث فإنها لكما نافلة، فصرح بأن الثانية نافلة لأن الأولى فريضة. لكن بعض العلماء، مع أنه طبعا قولهم ليس هو الراجح، قالوا المعادة هي الفريضة وتنتقل الأولى إلى النفل. لماذا؟ قالوا أخرج أبو داود عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معه في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا قال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، لذلك أنا ما جئت صليت معكم، ظنيت الصلاة انتهت. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا دليل أن الأولى تحولت إلى نفل والثانية هي الفرض. لكن الحديث ضعفه النووي، وقال البيهقي إن حديث يزيد بالأسود يعني حديث الباب أثبت منه وأولى، وضعفه كذلك الألباني. القول الثالث ما هو؟ نحن الآن اتفقنا أن يدخل معه ويصلي، اتفقنا خلاص ما في رجوع. لكن الآن قول الجمهور أن الأولى الفريضة والثانية نافلة، القول الثاني تصبح الأولى نافلة والثانية الفريضة، قول الثالث كلها فريضة تصير عدنا الصلاة في اليوم مرتين، ما يصير اتفقنا. من الذي يختار؟ من الذي يختار؟ الله عز وجل. وقيل الأمر لله يحتسب ما شاء منهما، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ أنوي فريضة على أي واحدة؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. لكن قول الجمهور هو الأصوب والراجح، وأن الأعمال بالنيات، أنت نويتها فريضة وقعت فريضة، صحت أجزأت خلاص انتهينا، لا سبيل إلى إلغاء وتبديل وتحويل، خلاص وقعت فريضة وانتهت وأجزأت. الثانية نافلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.